أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لنا أن الماتن رحمة الله عليه من أنصار القول بجواز تخصيص العموم الكتابي بخبر الوحد، وأقام على ذلك دليلين كما تقدم، وبدأنا بمناقشة أدلة الخصم. تقدم الدليل الأول والدليل الثاني وناقشناهما، وصل الكلام إلى الدليل الثالث من الأدلة التي استند إليها المانع. حاصل هذا الدليل أننا عندنا روايات كثيرة واردة في موضوع مخالفة السنة للكتاب، فإذا موضوع هذه الروايات مخالفة السنة والخبر للكتاب، فبعضها لسانه هكذا: كل ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف، والبعض الآخر لسانه فارمي به عرض الجدار، وبعضها لسانه لم نقله، وهكذا. وهذه الألسنة المختلفة تدل على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب، فإنه لو كان حجة لما كان زخرفا، ولما جاز الرمي به عرض الجدار. ومن آثار الحجية جواز الإسناد، فكيف تقول الرواية لم نقله؟ ملتفت جيدا؟ وعليه هذه الأخبار بعمومها تشمل المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق. فإذا كان لدينا عام قرآني وخاص روائي، هذا الخاص يصدق عليه أنه يخالف القرآن، فيترتب عليه الحكم وهو عدم الحجية. هذا إذن أحد الأدلة التي أقاموها للقول بمنع تخصيص العموم الكتابي بالخبر. إن قلت، حتى نذكر هذا الإشكال تمتينا لهذا الدليل بعد ذلك نناقشه، إن قلت مرجع هذا الاستدلال إلى نفي حجية خبر الواحد بخبر الواحد، لأن أنت تقول مفاد هذه الأخبار ماذا؟ أن الخبر المخالف ليس حجة. فإذا أنت تستند إلى عدم حجية الخبر بالخبر، وهذا غير جائز. لا يمكن أن تثبت عدم حجية الخبر بالخبر. يمكن الجواب عن ذلك بأحد وجهين. الأول أشير إليه في الكتاب إشارة، ولو لم يذكر هذا الإشكال، أن هذه الأخبار لكثرتها متواترة. نعم هي متواترة، ليست تواترا لفظيا، وإنما متواترة على الأقل تواتر إجمالي، يعني لكثرتها نجزم أن بعضها صادر عن المحصول. مش هذا هو التواتر؟ وإن كنا لا نعرف أي بعض، هذا نسميه بالتواتر ماذا؟ الإجمالي. فهو إبطال لحجية خبر الواحد بالخبر المتواتر، وهذا لا إشكال فيه. واضح الكلام؟ هذا أول. هذا في كلام المصنف له إشارة. الجواب الآخر الذي يمكن أن نتمسك به أن يقال هذا الإشكال إنما يكون له وجه بتتميم، وإلا هذا الإشكال لوحده غير صحيح. ليش؟ نقول صح، نحن نريد أن ننفي حجية ماذا؟ الخبر، لكن لا مطلق الخبر، حجية الخبر المخالف للكتاب. لو كنا نريد أن نثبت عدم حجية مطلق الخبر، فإذا مطلق الخبر ليس حجة كيف تستدل به؟ فيأتي الإشكال. لكن نحن لا نريد أن ننفي مطلق الخبر، بل نريد أن ننفي حجية الخبر المخالف للكتاب. فحتى يتم الإشكال لابد أن تقول أن هذه الأخبار مخالفة للكتاب، مثلا مخالفة لآية النبأ التي تدل على حجية الخبر، لكن آية النبأ قابلة للتخصيص بهذه الأخبار، فنقول آية النبأ تدل على حجية الخبر مطلقا، نخصصه إذا لم يكن مخالفا، إذا لم يكن مخالفا للكتاب. التفتنا؟ هذا الجواب الآخر الذي يمكن أن نذكره في المقام. المصنف رحمة الله عليه الآن بعدما متنا هذا الإشكال، هذا الدليل، المصنف يأتي ويجيب عنه، يجيب عنه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه صحيح هذه الأخبار تدل على نفي حجية الخبر المخالف للكتاب، لكن لابد أن نحمل المخالفة على المخالفة على نحو التباين أو العموم والخصوص من وجه، لا المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق. ليش؟ باعتبار أنه تقدم عندما ذكرنا أدلة المصنف أن السيرة قائمة على العمل بأخبار الآحاد في قبال العموم الكتابي، فهذا يعني أن الأصحاب الذين هم بمرأة ومسمع منهم هذه الروايات لم يحملوها على على المخالفة على نحو العام والخاص، بل حملوها على أي مخالفة؟ على المخالفة على نحو التباين أو العموم والخصوص من وجه. واضح الفكرة؟ خب، لما الأصحاب سيرتهم قائمة على تخصيص الكتاب بخبر الواحد، معنى ذلك أن هذه الروايات لم تمنعهم هذه الروايات، فإذا لابد أن نحمل المخالفة على نوع خاص من المخالفة لا تشمل ما نحن فيه. هذا الجواب ماذا؟ الأول. الجواب الثاني، خب أولا أنه نقول أصلا هذه ليست مخالفة، مش أنه نريد، شوف الفرق بين الجواب الأول وهذا الجواب الثاني. الجواب الأول يعترف أن العام والخاص بينهما مخالفة، لكن نخصص تلك الروايات بمخالفة غير هذه المخالفة، واضح؟ أما هذا الجواب يقول أصلا هذه ليست مخالفة، لأن هذه المخالفة مخالفة ماذا؟ بدوية، سرعان ما تزول. ونعرف أن العام والخاص التعارض بينهما تعارض ماذا؟ غير مستقر، يعني سريع الزوال، فهو ليس مخالفة. هذا الجواب كم؟ الثالث. الجواب الثالث وهو الأهم، أن هذه الأخبار يحتمل فيها احتمالا قويا على أن المقصود منها أن ما يخالف الكتاب واقعا لا يصدر عنهم عليهم السلام. فلا يقصد من المخالفة في هذه الأخبار المخالفة اللفظية، لأن العام والخاص أي مخالفة بينهما؟ مخالفة لفظية لا مخالفة واقعية، لأنك إذا خصصت يكون المراد الجدي على وفق التخصيص، ما عندنا شيئان حتى يتخالفا في الواقع، وإنما المخالفة مخالفة ماذا؟ في اللفظ. أكرم كل عالم، يعني وإن كان فاسقا، ولا تكرم العالم الفاسق، لفظا بينهما ماذا؟ مخالفة، أما المراد الجدي هو واحد. فهذه الروايات لا يقصد منها المخالفة اللفظية حتى تكون شاملة لمخالفة العام والخاص والمباين مع مباينه والعموم والخصوص من وجه، هذه مخالفات لفظية، وإنما المقصود ماذا؟ المخالفة في نفس الأمر والواقع، الذي يخالف الكتاب في نفس الأمر والواقع لا يصدر عنا، فليست ناظرة إلى هذا النوع من المخالفة. يعني أن يكون مراد الباري تبارك وتعالى في كتابه شيء، ومراد الأئمة عليهم السلام شيء آخر، هذا لا يمكن أن يصدر. وليست الروايات ناظرة إلى المخالفة في اللفظ أن هذا عام وخاص، لأن المخالفة في اللفظ ليست مخالفة واقعية، بل المراد الجدي يكون ماذا؟ شيئا واحدا، ما عندنا اثنينية. هذا هو الجواب ماذا؟ الثالث الذي ذكره ماذا؟ الماتن رحمة الله عليه. إلى الآن كم دليل صرنا ذاكرين للخصم؟ ثلاثة أدلة. الدليل الرابع مرجعه إلى قياس استثنائي، مفاده لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به. هذه المقدمة الأولى، هي عبارة عن قضية ماذا؟ شرطية. لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به. المقدمة الثانية، لكن النسخ غير جائز. فينتج ماذا؟ فلا يجوز التخصيص، وهو المطلوب. أما بيان الملازمة، لماذا لو جاز التخصيص بخبر الواحد لجاز النسخ؟ لأن كل من التخصيص والنسخ من واد واحد، من باب واحد. النسخ عبارة عن تخصيص أزماني، التخصيص إن كان أفراديا فيسمى تخصيصا، وإن كان أزمانيا فيسمى ماذا؟ نسخا. هذا صرف اصطلاح، وإلا هما كلاهما التخصيص. كيف؟ أما التخصيص الاصطلاحي أقول أكرم العلماء إلا الفصاق، هنا ماذا أخرجت؟ ماذا أخرجت؟ أفرادا. النسخ ما هو؟ النسخ عندما تأتي الآية الشريفة وتقول إذا أردتم أن تناجوا النبي صلى الله عليه وآله فقدموا بين يدي نجواكم ماذا؟ صدق. هذا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني في زمان دون زمان، أو في كل زمان، ظاهرها في كل زمان. عندما جاءت الآية الناسخة ماذا فعلت؟ في الزمان الثاني رفعت الحكم. يعني كان مفاد الآية الأولى قدموا الصدقة أمام النجوى في كل زمان، جاءت الآية الثانية وأخرجت الأزمنة المتأخرة، فهذا تخصيص، لكن تخصيص بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الزمان. فلما كانا من باب واحد ما يجوز لأحدهما يجوز للآخر. فإذا جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد. هذا بيان ماذا؟ بيان الملاسمة. أما بيان بطلان التالي، التالي ماذا كان؟ أنه ماذا؟ المقدمة الثانية ماذا كانت؟ وهو أنه لكن النسخة غير جائز. فهذا بالاتفاق مسلم عند جميع العلماء أنه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد. إذا مدرك المقدمة الثانية ما هو؟ الإجماع والتسال، واضح؟ فإذا ثبت لدينا هذا الدليل. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب. ليش؟ لسببين. السبب الأول، التفت جيدا حتى يتضح المراد المصنف، لابد من تقديم مقدم. في الأقيسة الاستثنائية يشترط أن تكون القضية الشرطية لزومية وليست اتفاقية، وهذا واضح درسناه وين؟ في المنطق. يشترط أن تكون القضية الشرطية لزومية، طبعا في شروط أخرى لأن لا يهمنا، يهمنا الآن هذا الشر. هناك شرط آخر ربما لم يشر إليه في الكتب المنطقية المتعارفة، وهو في الواقع شرط في اللزوم. توضيح المطلب، في بعض الأحيان تشترك أفراد ومصاديق في جامع، أفراد ومصاديق تشترك في جامع واحد. مثلا أنا عندي، يرحمكم الله، عندي ابنان، الجامع بين هذه الأفراد ما هو؟ أنهم أبناء لي. هذا جامع، هذا ليس من الجوامع البعيدة، لا جامع قريب، يعني ليس مثل عنوان الشيئية، لا هذا جامع، جامع قريب جدا. الجامع بين زيد وعمر أني أب لهما. هل يلزم أن كل ما ثبت لزيد يثبت لعمر؟ قد يكون أحدهما يمتاز بخصوصية تؤدي إلى أنه قد يثبت لأحدهما شيء ولا يثبت للآخر. واضح الفكرة؟ فحينئذ ينتفي اللزوم عندما يمتاز أحد الفردين بخصوصية، فلا تكون القضية لزومية. فيما نحن فيه يوجد فردان للتخصيص، الجامع بينهما ما هو؟ الجامع بينهما التخصيص. التخصيص جامع قريب بين التخصيص الاصطلاحي وبين النسخ، يعني بين التخصيص الأفرادي والتخصيص الأزمان، جامع قريب أيضا. لكن أحدهما فيه خصوصية، ما هي؟ وهي الإجماع على عدم جواز النسخ فيه، وهذه الخصوصية غير موجودة في الفرد الآخر. فالآن عندي ابنان أحدهما كبير والآخر صغير، ولا يلزم كل شيء أقدمه للصغير أن أقدمه للكبير. ليش؟ هذه خصوصية الصغر لها خصوصية، أو بالعكس خصوصية ماذا؟ الكبر، مع كونهما يشتركان في جامع واحد قريب. فنقول المائز بينهما هو الإجماع، أن هذا فيه إجماع، هذا لا يوجد فيه إجماع. واضح الفكرة؟ هذا الجواب ماذا؟ الجواب الأول للمصنف رحمة الله عليه عن هذا الدليل. الجواب الثاني عن هذا الدليل أنه في النسخ بالنتيجة هناك حكم ماذا؟ كان ثابتا. لما كان الحكم ثابت وتريد ماذا؟ أن ترفعه، فالدواعي إلى نقله تكون ماذا؟ متوفرة. الدواعي لنقله تكون متوفرة في حكم من أحكام الشريعة، أردنا ماذا نفعل؟ أن نرفعه. ولذا نلاحظ أن النسخ لا يقبل بخبر الواحد لتوفر الدواعي له. إذا توفرت الدواعي له لابد أن يكثر نقله، فلذا لا يقبل بخبر الواحد. ولأجل ذلك نجد أن موارد النسخ متفق عليها، أما موارد التخصيص مختلف فيها، لأن أنت في التخصيص في الواقع لا ترفع حكما، الحكم ماذا؟ باق إلى يوم القيامة. غاية الأمر ماذا؟ أن قلت هذا الفرد لا يشمله، النحوي لا يشمله. أما في باب النسخ أنت في الواقع ماذا؟ ترفع حكما كان ثابتا بالشريعة يقينا، فالدواعي لنقل هذا الحكم تكون متوفرة، فلذا لا يقبل إلا بالتواتر. لأجل ذلك اتفقوا على عدم جواز النسخ بخلافه في بخلاف الأمر في التخصيص. هذا الجواب الثاني للمتن. نقرأ، وين صرنا في القراءة؟
ولا ينفصل الدليل على الخبر. ولا ينفصل الدليل على الخبر.
نعم. نعم نعم نعم. شوف، نحن نتكلم الآن التخصيص هي عملية لفظية، الآن في عمومات في القرآن، كيف لا يوجد عمومات؟
يعني الروايات التي وردت أنه ما خالف كتاب الله تحوز الطرق لا يشمل مخالفته لعموم الكتاب، أن هذا لا يطلق على الكتاب.
لا يطلق عليه مخالفة. المصنف يقول لأن لا في عموم، العموم بالكتاب موجود، أوفوا بالعقود، هذا عام، اتفقنا. لكن يقول أن مخالفة الخاص له لا تسمى مخالفة، لأن سرعان ما تزول، هذه مخالفة بدوية. نعم. يقول خلينا نقرأ الآن من قوله: والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة، هذا الدليل الثالث، والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها عرض الجدار أو على الجدار، أو أنها زخرف، أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام. ألسنة متعددة. هنا شوف، قلت المصنف أشار إلى أحد الجوابين عن إشكال إن قلت وإن كانت كثيرة جدا، يعني تبلغ حد التواتر، ولو قلنا التواتر ماذا؟ الإجمالي. واضح العبارة؟ خب. وصريحة الدلالة على طرح المخالف، إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد، هذا الجواب الأول، المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم والخصوص، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن لم نقل بأنها أصلا ليست مخالفة، لا تسمى مخالفة عند العرف، لأن هذه سرعان ما تزول. كيف هذا راجع إلى الأول، إلى الجواب الأول، لا محيص أن يكون المراد من المخالفة غير المخالفة بالعموم، كيف نحملها على ما يشمل المخالفة بالعموم والحال أن السيرة ماذا؟ وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة جدا، والأصحاب خصصوا الكتاب. فإذا هذا يعني أنهم لم يلتفتوا إلى هذه الروايات، لأن هذه الروايات لا تشمل هذا النوع من المخالفة. الجواب الثالث، مع قوة احتمال أن يكون المراد من هذه الروايات ليست المخالفة اللفظية بل الواقعية، أنهم عليهم السلام لا يقولون بغير ما هو قول الله عز وجل واقعا، وإن كان هو على خلافه بحسب ظاهر اللفظ شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه فافهم. الدليل الرابع والأخير، والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة، ومباشرة ذهب إلى الجواب. نعم. بالوجدان. ما عندك أوفوا بالعقود؟ ما عندك روايات خيار المجلس؟ الأصحاب عملوا بها أو لم يعملوا؟ بالوجدان، لا يحتاج إلى أن نأتي بشواهد وجدانية. لا، الآن هذه الروايات ومع عمل الأصحاب بها يعني أنها صادرة. فهذا يعني أن الأصحاب لم يفهموا من المخالفة هذا النوع من المخالفة، وإلا ألقوا بها عرض الجدار.
ضابطة لتحديد الذي هو حجة من الأخبار من الذي
لا شوف هذه الروايات سيأتي في بحث التعارض. هذا النوع من الروايات على طائفتين، طائفة واردة في مقام التعارض مثل أنه إذا جاءك خبران متعارضان فخذ بما وافق الكتاب ولا تأخذ ماذا؟ بما خالف الكتاب. هذه طائفة. وفي طائفة واردة في مقام الشرطية، يعني شرط العمل بالخبر ماذا؟ ألا يكون مخالفا. فيقول مصنف ناظر إلى هذه الطائفة، يقول هذه الطائفة فيها احتمال قوي، لم يجزم المصنفة، ونكمل الاستدلال، وكل ما تطرق إليه الاحتمال ماذا؟ أبطل به الاستدلال. فيها احتمال، مش مجرد احتمال، لا احتمال ماذا؟ قوي أن يراد هذا المعنى. والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به بالخبر ممنوعة، هذا مرجعه قلنا إلى قياس استثنائي، لو جاز التخصيص لجاز النسخ، والحال أن النسخ لا يجوز فلا يجوز التخصيص، ممنوعة هذه الملازمة ممنوعة. وإن كان مقتضى القاعدة ماذا؟ الجواز. ليش؟ لأن كل من النسخ والتخصيص ماذا يسمى؟ تخصيص، يسمى تخصيصا. فما يثبت لهذا يثبت لذاك. ليش ممنوع؟ لاختصاص النسخ بمزية، مثل الابن الذي يختص ماذا؟ بمزية. والله عندي ابن مثلا مريض وعندي ابن ماذا؟ صحيح، فأعطف على المريض أكثر. ليش؟ لمزية المرض، مع أن كلاهما يشتركان في جامع البنوة. واضح الفكرة؟ خب، لاختصاص النسخ بماذا؟ بمزية. ما هي هذه المزية؟ بالإجماع على المنع. هذا الإشكال الأول. إشكال مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه. ليش؟ لأنك في حكم ثابت في الشريعة تريد ماذا تفعل به؟ تريد أن تلغيه. هكذا أمر الدواعي لنقله تكون ماذا؟ متوفرة. لذا لا ينقل إلا بالخبر ماذا؟ المتواتر. بخلاف النسخ، النسخ أنت لا تلغي حكما في الشريعة، تقول هذا الحكم لا يشمل هذا الفرد. واضح الكلام؟ ولذا قل الخلاف في تعيين موارد النسخ، ووقع الخلاف كثيرا في تعيين موارد التخصيص. لذا تجد فقيها يعمل بالعموم، تجد فقيها ماذا يفعل؟ يقول هذا العام مخصص، في يكثر الخلاف فيه. نعم، نعم.
توجد بعض الروايات،
أيه،
ربما جعل علمه بالناسخ والمنسوخ في ضمن أدلة كونه إماما أيضا. فمثل هذه الروايات لا يظهر منها أنه توجد بعض النواسخ والمنسوخات غير معلومة لنا.
ولذا كان تعبيره به هو قل الخلاف، يعني في موارد في القرآن الكريم، أصلا الموارد اللي هي يجزم فيها متفق على وجود النسخ فيها في الكتاب مورد أو موردين أو ثلاثة، أما بقية الموارد التي قيلت أكثرها غير مسلم، فلذا ربما تحمل على هذا المعنى، وربما تحمل على قوله تبارك وتعالى ما من آية، الآية النسخ ماذا تقول؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ربما تحمل على هذا المعنى. على كل تقدير نكتفي بهذا مقدار لنختم الأسبوع بموعظة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، جاء عن الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع هذا الحديث عن مولانا الصادق عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة. فإذا الحديث عن أمر يحصل في المستقبل، وبما أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة فلا بد أن نبالي بما يحصل في يوم القيامة ونحن في هذه الدنيا. فيقول: إذا كان يوم القيامة بعث الله عز وجل العالم والعابد في يوم الحشر، في يوم النشور، في يوم الحساب، سوف يجتمع من؟ العالم والعابد، كلاهما فيه صفة حسنة، واحد عالم وواحد ماذا؟ عابد. فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة، قيل للعابد انطلق إلى الجنة، وقيل للعالم قف. عجيب، أي نوع من الوقوف هذا؟ وبالعابد هذا ليس لنا شغل معك، خلص اذهب إلى الجنة. أما العالم قيل للعالم قف، لنا شغل معك، تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. يعني للوهلة الأولى واحد خاف، العالم يخاف أنه قيل له قف وذاك انطلق بسرعة إلى الجنة، هذا مدعاة إلى الخوف. لكن عندما اكتملت الرواية فهم المقصود، لا، هذا العالم له وظيفة حتى في يوم القيامة، يشفع لمن أدبهم في هذه الدنيا. ولذا في رواية أخرى عن مولانا الرضا عليه السلام يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت، همتك ذات نفسك، وكفيت مؤونتك فادخل الجنة. هذا للعابد. إلا أن الفقيه من أفاض على الناس خيره وأنقذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعم جنان الله تعالى وحصل لهم رضوان الله تعالى، ويقال للفقيه: يا أيها الكافل لأيتام آل محمد الهادي لضعفاء محبيهم، إلى آخر الرواية. أريد أن نعلق على هذا المطلب تعليقا ينفعنا إن شاء الله. المراجع للآيات القرآنية وللروايات وللسنن الاجتماعية يجد فرقا شاسعا بين الصالح والمصلح، حتى في الاجتماع في المجتمع. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قبل بعثته كان صالحا، الكل كان يحبه، أليس كذلك؟ حتى وصفوه بماذا؟ بالصادق الأمين. أما عندما بعث وصار مصلحا، ماذا وصفوه؟ بالساحر والمجنون والشاعر، ما بقي وصف سيء إلا ووصفوه به. المترفون في الأرض لا يخافون من الصلحاء، وإنما يخافون من ماذا؟ من الصالحين. جمع من أرباب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان عندهم مشكلة مع بني أمية، كان أحدهم يصلي في المسجد الحرام ويسجد سجدة طويلة إلى أن حمام المسجد يأتي ويقف عليه لأنه لا يتحرك كالخرقة المرمية. ما كان أحد من جلاوزة بني أمية عنده مشكلة معه، أما عندما خرج المولى أبو عبد الله الحسين طالبا للإصلاح في أمة جده، لا صار عندهم مشكلة. فعادة المطرفون في الأرض ما عندهم مشكلة مع الصالحين، ما دمت عابدا في محرابك مصليا خاشعا لله تبارك وتعالى تجتنب المعاصي لا يوجد أحد عنده معك مشكلة. أما إذا أردت أن تنقل هذه الفضيلة للغير كثر الأعداء، كثر من عندهم مشكلة معك. ولذا نجد في قوله تبارك وتعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها، ماذا؟ وأهلها، ما قال وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون. فالعالم والفقيه مصلح، أما العابد من حيثية كونه عابدا لا هو صالح. لذا في رواية الإمام الرضا عليه السلام ماذا يقول؟ همتك ذات نفسك فادخل الجنة. له فضل أن تكون صالحا، أن تكون عابدا له فضل، لكن المرتبة الأعلى أن تكون ماذا؟ مصلحا، تكون عالما معلما. هذا هو الجهاد. أما أنا أجلس في صومعتي وأعبد الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ولا أتدخل في المجتمع، له فضل لكن فضله ناقص غير تام. ولذا لأن في تعابير لكثير من العلماء عن الشهداء، عن العلماء المصلحين، تعبير في غاية الدقة، يعبرون عنهم بأن هؤلاء هم العرفاء الحقيقيين، العارف الحقيقي، لا مجرد أن أجلس في بيتي أعبد الله سبحانه وتعالى، هذا أسهل ما يكون، أسهل ما يكون. لا، العابد الحقيقي هو الذي يهتم بنفسه ويهتم بمجتمعه. ولذا الإمام الحسين عليه السلام خرج لطلب الإصلاح. لو لم يخرج لطلب الإصلاح كان بني أمية قدسوه ورفعوا من مراتبه وكانوا يزورونه ويقدمون له ما يشاء، لكنه عندما خرج لطلب الإصلاح نال أعلى المراتب، صار سيد شهداء أهل الأرض وأهل الجنة. إذن هناك فرق بين هاتين الفضيلتين، أن تكون عابدا، أن تكون صالحا، وبين أن تكون عالما وأن تكون مصلحا. ولعل السبب في ذلك مضافا إلى ما ذكرته أن صاحب المرتبة الثانية يكون قد تجاوز المرتبة الأولى وزيادة، لأنك لا تستطيع أن تصلح الغير إلا إذا كنت ماذا؟ صالح. فالمصلح صالح وإضافة صالح وزيادة، بخلاف ماذا؟ الصالح. ففضل العالم على العابد من هنا نشأ، أن العالم الحقيقي والفقيه الحقيقي لابد أن يكون عابدا، لابد أن يكون خاشعا، لابد أن يكون متذللا في محضر الربوبية. ومن تذلله هذا انطلق ليعطي هذه السعادة للآخرين. أما العابد فقط لا، أعطى هذه السعادة ماذا؟ لنفسه. فلأجل ذلك كان العالم الحقيقي والفقيه الحقيقي هو أفضل من في الأرض، لأنه مضافا إلى صلاحه هو مصلح، يريد أن يغير المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح، والحمد لله رب العالمين.